أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ورضي الله عز وجل عنا به، يقول رحمه الله تعالى: باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. هذا منتهى الأدب. إذا جالس الإنسان الآخرين على الطعام وقدم طعام لا يشتهيه هو، ما ينبغي عليه أن يعيب هذا الطعام، لأن غيره يأكله. فإذا لم تشتهي طعاما فلا تعب هذا الطعام، وهذا من الأدب والأخلاق الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا أنه وضع على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام الضب، قدم إليه وعرفه الضب فرفع يده، قالوا: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن تعافه نفسي. لأنهم سألوا، ولو لم يسألوا لما قال. وفي رواية: ما كان يأكله قومي، يعني في مكة المكرمة ما كانوا يأكلون الضب. فلذلك من آداب الطعام ألا يعيب الإنسان طعاما، إن اشتهيت كل وإن لم تشتهي فلا تأكل. وحتى ذكر العلماء يعني الطعام ملح قليل ملح زائد في حموضة ما في حموضة، لا تعيب طعاما قط. هذا منتهى الأدب عندما يلتقي الإنسان مع الآخرين. قد يكون الإنسان في بيته ما في أي حرج أن يقول لصاحبة البيت: في ملاحظة كذا، بدنا نجيب ملح، بدنا نجيب شيء إلى آخره. ولكن مع الآخرين ما ينبغي أن يفعله الإنسان. هذا والله تعالى أعلم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب النفخ في الشعير، يعني بعد أن يطحن الشعير في قشور. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام ينخل هذا الشعير الذي طحن أو القمح أو ما شاكل ذلك؟ قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا: هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقية؟ هل رأيتم النقية، يعني ما ينقى دقيقه من شعير وقمح، هل رأيتم النقية؟ كنتم تأكلون الشيء المنقى بعد طحنه، وذلك بمنخل أو ما شاكل ذلك؟ قالوا: لا. فقلت: كنتم تنخلون الشعير في المنخل، يعني تنخلون الشعير؟ قال: لا، ولكن كنا ننفخه، ننفخ القشور هاي تطاير. أما نخل ومنخل ويطلع الدقيق الناعم وجعل الخبز وكذلك، ما كانوا يفعلونه رضي الله عنهم في زمن الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. شو الطعام اللي كانوا يأكلونه؟ والله بتسمع هيك أحاديث نزدري أنفسنا ونطلع على أنفسنا، يعني موعي جبنا العجب، والله موعي جبنا العجب، وفي تأفف إلا من رحم الله. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا. صار يقسم التمر النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، فأعطى كل إنسان سبع تمرات، سبع تمرات فقط. فأعطاني سيدنا أبو هريرة الله يرضى عنه يقول فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة رديئة جدا 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 ويابسة. قال فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها. أطيب تمرة باكلها هالتمرة هي الحشفة. فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مصاغي. صار يلوك بأسنانه لقساوتها. يعني كله يعني أن الصحابة الله يرضى عنهم ما كانوا يجعلون همهم حاشاهم بطونهم، يأكلون ما تيسر لأن في شيء شاغل الفكر شاغل القلب شاغل العقل، ألا وهو الآخرة، ألا وهو رضا الله عز وجل، ألا وهو دخول الجنة. الدنيا هي ظل زائل وعرض حائل. يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعب عن إسماعيل عن قيس عن سعد سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سابع رجل كان من المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عدد المسلمين شد سبع أشخاص. ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة، يعني أعواد الثمار، أعواد الثمار. منهم قال عود العنب اللي في كانوا طعامهم ورق الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة. الفضلات كانت كما تضع الشاة البعر، معنى ذلك شيء جاف جاف جدا جدا، يعني برازهم كالبعر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خسرت إذا وضل سعي. طبعا هذا الحديث له سبب، عين سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا سعد بن أبي وقاص واليا على الكوفة، صار واليا على الكوفة. وكانت من طبيعة أهل الكوفة شكاياتهم كثيرة، فاتهموا سيدنا سعد رضي الله عنه أنه لا يصلي فيهم صلاة صحيحة ولا يقسم بينهم بالعدل، وفي عنده جور في عنده ظلم. كان بتعادة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إذا رفعت إليه شكاية أمير من الأمراء عزله مباشرة دون أن يتثبت. السبب في ذلك قالوا إن أبقاه مع سماعه الشكايات عنه قد ينتقم منهم وقد يشدد عليهم، عم تشفوني؟ أبشروا. فكان يعزل مباشرة. أما سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه، كان سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه يخوف الناس. بيش يخوف الناس؟ بدعوته المستجابة. كان له دعوة مستجابة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يخافون منه. فشكوا أمره إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ناداه سيدنا عمر فسأله، فقال له سيدنا سعد رضي الله عنه هذا الحديث: رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة، ثم أصبح بنو أسد تعزرني على الإسلام. هدول يعلموني الإسلام، والله كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يخفف في الصلاة، ما يطيل في الصلاة. زادت الشكاية، فأرسل سيدنا عمر، يعني شو قصة سيدنا سعد؟ دار المساجد ثناء وحمد على سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه، إلا هؤلاء القوم بنو أسد. قام رجل منهم فقال لرسول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أن سعد لا يقسم بيننا بالسوية، لا يتقن صلاته. فنظر إليه سيدنا سعد وقال: اللهم، وهون الدعاء صار: اللهم إن كان هذا كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. طبعا هذا نوع من أنواع الدروس لكل ظالم ولكل مفتر، أن دعاء المظلوم مستجاب. بيقول: طال عمر هذا الإنسان واشتد فقره ونزل حاجبه على عينه، وكان الناس يرونه وهو تقدم به العمر يغمز النساء، يعني عم يلحق النساء والعياذ بالله، تعرض للفتنة. وكان يقول: أصابتني دعوة سعد رضي الله تعالى عنه. لذلك قال له هدول ابني يعلموني يعني. فلذلك مسألة الشكاية والافتراء والكذب على أهل التقى، على أهل الصلاح، يعني ليس يعني أمرا جديدا، هو أمر قديم، أمر قديم جدا. حتى مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتهمون الأنبياء بالكذب، يتهمون أنهم أناس يتطهرون إلى آخره. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال: سألت سهل ابن سعد فقلت: هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية؟ شو قلنا عنه؟ الشعير أو الحنطة المنخول، يعني هل أكل النقية؟ قال سهل رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية، ما رأى النقية من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقلت: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل بتنخل الشعير بعد طحنه؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا، ما رأى منخل أبدا النبي عليه الصلاة والسلام، من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قال: قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول في قشور بعد الطحن، كيف تأكلونه؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه فأكلناه. الأمر أعجل من ذلك. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني روح بن عبادة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية. سيدنا أبو هريرة مر على قوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه إلى الطعام فأبى أن يأكل، وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. طبعا هذا لا يعني أن لا يأكل الإنسان، كل يا أخي كل، ولكن كن شاكرا، وإن لم تجد فلا تكن شاكيا، كن شاكرا ولا تكن شاكيا. نحن اليوم شكر ما في وشكاي كثيرة إلا من رحم الله عز وجل. سيدنا أبو هريرة الله يرضى عنه اختار الزهد في الدنيا، أن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام خلال العمر كله يعني كان هكذا عليه الصلاة والسلام، يعني شو بيكون، يعني شو بده يصير علينا إن حصل هذا. يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن يونس عن أبي قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، على سفر طاولات ما أكل، طبعا مو الأكل حرام لا، ولكن التواضع أن تأكل على الأرض. إن أكلت على الطاولة ما في أي حرج، ولكن لعلك بين الحين والآخر أن تأكل على الأرض، وخاصة إن لم يكن لك عذر. على في ناس أصحاب أعذار لا يستطيعون الجلوس، ولكن بشكل عام النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان ولا في سكرجة مقبلات، ما كان ينحط طعام مقبلات وفتح شهية وسلطات وشربات وبعدين بيجي الطعام، ولا خبز له مرقق، ما أكل خبز مرقق النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لقتادة على ما يأكلون؟ قال على السفر، حط السفرة في الأرض ويجلسون على الأرض. يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. 3 أيام يأكل خبز الحنطة ما أكلها، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا آل البيت أكلوا طعام الحنطة 3 أيام متتاليات، أكلوا يعني خبز الحنطة ولكن 3 أيام متتاليات ما أكلوها. اللهم ارزقنا حق الحياء منك، اللهم ارزقنا حق الحياء منك، اللهم ارزقنا حق الحياء منك، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.